السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلو الهم عن قلوبنا، وأن يذهب الغم عن نفوسنا، وأن يملأ حياتنا بالهناء والطمأنينة والفرح والسعادة والخير والأمن والهداية، وأن يتم علينا وعلى والدينا وأحبابنا والمسلمين. جرى الحديث أيها الإخوة في الدرس الماضي فيما يتعلق بآخر الكلام على صفة الصلاة، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المتممة لهذا الباب، وهي متعلقة بمكروهات الصلاة وما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لذلك، وما تبقى في هذا من ذكر أو تفصيل الكلام على الأركان والواجبات والمسائل المتعلقة بهذا، فنكمل مستعينين بالله. نعم. نعم. إذن هذا من المستحبات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، واحتاج إلى ذكر هذه المسألة كما ذكرنا من جهة أنها ليست داخلة في كنه الصلاة وحقيقتها، وإن كانت متعلقة بها، فلما لم يمر ذكرها فيما يتعلق بالصفة أراد أن ينص عليها هنا. الصلاة إلى سترة مستحب، الصلاة إلى سترة أمر مستحب، جاءت بذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليستتر، ولما يترتب عليها من حفظ الصلاة، كما سيأتي أنه أن الصلاة تقطع بمرور الكلب والكلام المتعلق بقطع الصلاة على ما سيأتي في المسألة التي تليها. وأما قول الفقهاء من أن ذلك مستحب وليس بواجب، مع أنه ربما جاءت أو تتابعت أحاديث كثيرة في الأمر بها، فإن هذا هو قول أو مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول الجماهير، ولم يعرف أن أحدا قال بالوجوب إلا الظاهرية وبعض علماء أو بعض المحدثين. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، وأيضا لما ذكرنا لكم أن غاية ما يحصل بالسترة منع نقص الصلاة، وذلك لا يتأتى أو لا يأتي بالوجوب، فإنه أيضا إن جاء ما يقطعها فإنه تلزمه الإعادة، فبناء على ذلك كان متعلق الحكم هو الاستحباب لا غير. قوله إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، هذا المستحب في أن تكون كآخرة الرحل، والمقصود بآخرة الرحل هي مؤخرة الرحل، والرحل هو ما تسرج به الدابة مما يجعل عليها ليكون أهنأ للراكب عليها وأتم في جلوسه، فهذه تكون كثلثي ذراع أو نحوا من ذلك. وهذا جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره كآخرة الرحل أو كموخرة الرحل، والموخرة بالتخفيف أحسن منها من التشديد، لأن المؤخرة بالتشديد تطلق على المؤخرة التي هي العجيزة. نعم، هذا عند أهل اللغة، وإن كان ذلك جائزا لا غضاضة فيه. وإذن لما ذكر الفقهاء كآخرة الرحل فإنهم يستحبون ذلك أن تكون يعني في هيئتها وفي اعتراضها، ولذلك قالوا: فإن لم يجد فعصى، يعني إذا كان شيئا رقيقا أو نحيفا فهو درجة ثانية لاحقة لعدم ما يماثل آخرة الرحل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، والعنزة سهم أو عصا صغيرة. وجاء أيضا ذلك في حديث فإن لم يجد فليستتر ولو بسهم. نعم، فهذا إذن هو المتعلق بالصلاة إلى السترة كآخرة الرحل على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ويستحب أن تكون قريبة من الإنسان دانية منه لما جاء واليدن منها. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سترته قدر ما تمر معه الدابة، يعني بعد موضع سجوده، وكلها تدل على القرب من السترة وعدم البعد عنها. نص الحنابلة أيضا في هذا أنه ينبغي ألا يصمد إليها، وأن يعني يميل عنها شيئا لألا يظن أنه يصلي لها أو مخالفة للمشركين ونحو ذلك، خاصة وأن ذلك جاء في الحديث الذي عند أحمد وجاء عند أبي داود، ولا يصمد إليها صمدا، ولا يصمد إليها صمدا. جاء في بعض الرواية تضعيف لهذا، لكن هو يعني متقوم بأمر عام، وهو عدم المشابهة لمن يصلي لغير الله جل وعلا، ولأن المقصود الذي يحصل بالسترة يتأتى بالحالين جميعا. فلما كانت الحال إذا لم يصمد إليها أتم من جهة انتفاء أمر عظيم أو محذور كبير، وهو الشبهة الصلاة إلى أو قصد ذلك الموضع أو تلك الشيء للصلاة، كان أولى. قال فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، أيضا جاء هذا في الحديث عند أحمد، فليخط خطا، فليخط، فإن لم يجد فليخط خطا. وهذا أيضا أعل عند كثير من المحدثين، لكن هو جار على أصول الحنابلة، فإن الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون من أنه عمل بالحديث الضعيف مستند إلى أصل، وهو أنه يعني فيه معنى السترة، فإن الخط يقوم مقامها عند تعذرها، يقوم مقامها عند عدم وجودها، كما لو كان بأرض فضاء لا شيء معه، ولا يوجد بها ما يستتر به، فإنه يستتر بذلك أو يخط خطا. ذكروا أنه يكون كهيئة الهلال أو لا، وإن كان غير ذلك قالوا وكيفما خطه أجزى، وكيفما خطه أجزى. نعم، قال وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. هذا جاءت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، لكن المشهور من المذهب عند الحنابلة اختصاص القطع بالكلب. نعم، وذلك لورود هذا الحديث. وأما كونه أسود فإنه قد سأل التابعي الصحابي ما بال الأسود من الأحمر والأصفر، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. وقالوا أن المقصود بالأسود هو الذي تم سواده ولم يكن فيه بياض، ولم يكن فيه بياض. إذن هذا بالنسبة لانقطاع الكلب بالكلب الأسود هذا ظاهر، لكن قول الحنابلة هنا فقط كأنهم يشيرون إلى ماذا؟ إلى نفي قطع الصلاة بالمرأة وبالحمار، فكيف فرقوا مع ورودها في حديث واحد؟ الحقيقة أن ما اعتمدوا عليه في هذا بالنسبة للمرأة أنه جاء في حديث عائشة في المتفق عليه أنها كانت تصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا وكانت معترضة مادة رجليها، فإذا أراد أن يسجد غمزها يعني كفت رجليها، فقالوا هذا يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة. واستدلوا أيضا بحديث عند ابن ماجه أن أم سلمة مرت من يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لم تقطعها، لكن هذا ضعيف، وكما ترون حديث عائشة متفق عليه لكنه ليس بصريح في المرور، وأما حديث أم سلمة فإنه فيه ضعف أو لا يستقيم به الاستدلال. أما بالنسبة للحمار فأيضا استثنوه من جهة أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وفي حديث ابن عباس قال: وحمار أو أتان لنا تمر بين يدي الناس. فقالوا لو كانت تقطع الصلاة لا قطعت صلاتهم. وهذه يعني كما قلت لكم هي مأخذ الحنابلة في التفريق بين الأكل بالأسود وما سواه. وإن كان القول بالقطع بهذه الثلاثة عند الحنابلة له وجيه، يعني وإن كان خلاف مشهور المذهب، ولذلك انتصر له جمع من محقق الحنابلة كابن تيمية وابن القيم وكثير من تلامذتهم، وعلى ذلك فتوى كثير من مشايخنا. وأصل ذلك أنه كما قال ابن القيم أن الأحاديث في التفريق إما صريحة غير صحيحة وإما صحيحة غير صحيحة، ولأجل ذلك من المتأخرين من درج على مذهب أو على قول ابن تيمية وابن القيم، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، فقال بأن القطع يحصل بالثلاثة. وعلى كل حال الحنابلة في حصول القطع بهذه الثلاثة هم خلاف الجمهور، أو هي من مفردات الحنابلة. هنا قوله وتبطل بمرور، هذا إشارة إلى أن متعلق الحكم هو المرور لا غير، فلو كان واقفا أمامه نعم فإنه لا يدخل في ذلك الحكم، وهذا قد نصوا عليه وهو ظاهر الحديث والأثر. نعم. قال: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة، يعني في حال قراءة الإمام، فإذا مر بآية سؤال سأل الله من فضله: نسأل الله الجنة، نسأل الله من فضله، نعوذ بالله من النار ونحو ذلك، فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول له أن يفعل هذا. وأصل ذلك أنه جاء في الحديث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن مسعود صلاة الليل ما مر بآية سؤال إلا سأل، ولا بآية استعاذة إلا استعاذ. فإن قال قائلا أن هذا في النافلة، فإن أحمد رحمه الله تعالى، وهذا مأخذ الحنابلة يعني هنا، أنهم قالوا أن أحمد لما قيل له إنه في النفل قال: وهل تفرق النفل عن الفرض إلا في الصلاة على الراحلة؟ يعني كأنه أراد بذلك أن ما سواه باق على الأصل، أو كأنه، لأن سيأتي علينا إشكال في بعض المسائل، أو يمكن أن يقال أن أحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن الأصل هو التسوية بين الفرض والنفل إلا ما جاء به الدليل كنحو الصلاة على الراحلة في النافلة، واضح؟ والتخصيص بها. فبناء على ذلك يعني يكون ما ذكروه هنا إيش؟ لا وجيه من أنه يسبح في الفريضة كما يسبح في النافلة. وشيخنا الشيخ باز رحمه الله تعالى كان له القولان في السؤال والاستعاذة في الصلاة الفريضة، فمرة قال هذا ومرة قال ذاك، وهي يعني الأمر فيها واسع كما قلنا، وأحمد اعتماده في هذا ظاهر أيضا. نعم. على كل حال يعني هذا الاستدلال الذي ذكرته يرد في مسائل كثيرة، واضح؟ ولو قلنا به لا أشكل يعني ثلث المسائل. ولذلك في الأصل أن أهل العلم لم يلتفتوا إلى هذا، لأن عندنا الورود والثبوت، ها؟ فإذا ثبت فكونه كثير هذا يقطع به، لكن كونه قليل لا يمنع الاستدلال به، وإلا لا دخلنا مدخل إيش المدخل ما يرد عند الحنفية من ما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى ونحو ذلك من التفريقات والمسائل التي يحتاج فيها إلى القطع أو الظن إلى غير ذلك من أصولهم التي خالفوا بها الجماهير وأيضا كانت محل استدراك عليهم. وأيضا لو أتينا على هذا الأصل لرأينا ربما يعني أن يقوى معنا في مسائل كهذه المسألة مثلا، لكن تأتينا مسائل لا يأتي فيها أصل إلا هذا، يعني أن يكون قولا واحدا ولم ويمكن أن يقال أنه لم ينبعث مثله من الصحابة، فمع أن الفقهاء اتفقوا عليه أو تتابعوا عليه ولم يختلفوا، فهذا لو قلنا به أو اعترضنا به لأدى إلى التناقض في مسائل كثيرة. فلأجل ذلك نحن نقول إنما المرد هل ثم تفريق بين الفرض والنافلة، هذا هو مدرك المسألة وينتهي الأمر. فإذا قيل بعدم الاختلاف فالحمد لله، لكن يمكن أن يقال من أن ثم، وهذا لا إشكال فيه، لكن لا يكون فيصلا في المسألة أو مانعا. يقال أن صفات أن صلاة النافلة لها صفات ظاهرة فيها، والفريضة لها صفات ظاهر فيها، يعني فيما توارد، لكن هل يمنع ذلك النقل أو لا؟ هذا قد يحكمه عدم التفريق في الأصل إلا أن يأتي ما يسنده. مثلا من صفات النافلة الإطالة، هذا بخلاف الفريضة، لكن لو أردنا أن ننقل الفقهاء يمنعون ذلك لحديث معاذ ونحوه، لكن مع هذا يقولون جاء الإطالة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن يسيرة، ما يدل على أنه لا فرق بين النافلة والفريضة. أيضا إذا كان يصلي منفردا أو يصلي مع أناس يأمن من أنهم لا يعني ينفرون من ذلك، فذكروا وقل مثل هذا في مسائل أو في أمثلة متنوعة. هل يمكن أن تكون خطا يستتر به؟ الحقيقة يعني إذا لم يجد ما يستتر به فلا يبعد أن تكون خطا، لأن المقصود هو إيش؟ أن يوجد ما يعني خط بعد محل سجوده، فإذا قصد أن يكون نحو من ذلك فهو أوضح من الخط الذي يخطه في الأرض لوضوح اللون ونحوه، لا يبعد أن يكون ذلك. نعم. طبعا هذا الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كالتلخيص لصفة الصلاة، فإنه لما ذكر الصفة فلم يتميز ما يستحب في مما يجب مما هو ركن، أراد في هذا إيش؟ أن يبين أو يمايز بينها، وهنا كما نص على ذلك يعني الحنابلة والفقهاء قالوا أن الأفعال والأقوال في الصلاة إما واجبة أو مستحبة، والواجبة إما لا تسقط لا في سهو ولا عمد، وهذه هي الفرائض أو الأركان، وقلنا من أن الفرض إيش؟ رديف الركن في التسمية، والفقهاء درجوا على التسمية بالأركان في كثير من المواطن، وإنما ذكروا التسمية بالفروض في الوضوء، ولو قالوا أركانا لا يعني اتسق لهم ذلك. ومن الواجب ما يكون واجبا لا يكون ركنا، وهو الذي يسقط في حال السهو، والمؤلف رحمه الله تعالى بيّن ذلك على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. والسنن منها أقوال ومنها أفعال، وسيأتي أيضا بيانها، وهل بينها فرق في بعض الأحكام أو لا، على ما سيأتي بإذن الله. نعم. نعم. قال هنا أركانها، وقد ذكرنا لكم أن جعل الشيء ركنا إنما ما أخذه في الأصل الاجتهاد من الفقهاء رحمه الله تعالى في السبر والتقسيم، أيهما أسبق السبر ولا التقسيم؟ تقسيم الأسبق هو الأسبق، لكن السبر لما كان هو الغاية فإن الفقهاء يقولون أو الأصوليون فإن الأصوليين يقولون السبر والتقسيم، فنظروا فلما رأوا ما يدل على أهميته في إيش في النصوص جعلوه ركنا، ولعلهم اعتمدوا في الجملة في ذلك على حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته نعم. فهنا قال وقد ذكرنا لكم أن هذه مبناها على الاجتهاد، وأيضا أن كون الشيء ركنا لا يعني أن تكون الأركان كلها على حد سواء، وإنما تجتمع في الحد الأدنى في كونها أعلى درجة من الوجوب، وقد تتفاوت فيما بينها. أليس قد ذكرنا هذا؟ نعم. وهذا سببه ماذا؟ لئلا يأتي الإشكال عند بعض الناس أنه يظن أن ما ثبت لهذا الركن بالضرورة أن يثبت للركن الثاني، فنقول لا، وإنما الفقهاء نظروا إلى ما أكدت عليه النصوص فجعلوه ركنا، ثم فرقوا بينها بحسب ما جاء في كل واحد من الأدلة بخصوصه، في كل واحد ما جاء من الأدلة بخصوصه. واضح؟ نعم. فقالوا أولها القيام، والقيام فرض هنا أطلق، وإن كان يعني في كثير من كتب الحنابلة يقولون القيام لفرض، القيام لفرض من قادرين. نعم. ولعل إطلاقه مبنى على الاختصار، وإلا فلا شك أنه ما ظاهر قصده في هذا، ولذلك ذكر في صلاة التطوع صحة صلاة القاعد مع قدرته على القيام. فإذا أما أصل هذا الركن فقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، حديث عمران بن حسين صلي قائما، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام. أما كونه في الفرض دون النفل فإن جاء في الحديث في صلاة النفل صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى قاعدا، أليس كذلك في بعض الأحوال؟ متى؟ في الركعتين، في الركعتين بعد الوتر. لا، خل الصلاة وهو شاكي هذه له عذر، لكن صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وهذا عند مسلم في صحيحه. واضح؟ فدل ذلك على أن صلاة القاعد في النفل صحيحة. استثنى الفقهاء من صلاة من القائم من القيام من يتعلق بحكم القيام ماذا؟ الخائف إذا قام يكشفها العدو، ومثل ذلك إذا كان مسجونا في مكان لا يستطيع في القيام لانخفاض سقفه، ومثل ذلك أيضا المربوط في حال قعوده، وأيضا المريض الذي لا يستطيع القيام. يعني ذكروا هذه ذكروا خمس أحوال تقريبا، يعني منها هذه الأربعة. فإذن القيام ركن. وقالوا متى يكون القائم قائما؟ بحيث إيش؟ يعني لو اعتمد على عمود هل يكون قائما؟ ها؟ يقولون إذا اعتمد على عمود فكان لو رفع العمود لسقط، هذا لا يعتبر قائما. أما لو زيل العمود لكان قائما، يعني بحيث ما اتكأ عليه، فيكون الأصل حصول القيام منه، أليس كذلك؟ فبناء على هذا يكون قائما. ولهذا قالوا لو قام على رجل واحدة لصح ذلك لأنه يعتبر قائم، لكن خلاف الأولى، يعني لو رفع إحدى رجليه. المهم أنه يتأتى القيام بحصول استقامته بنفسه ونحو ذلك. طبعا هذا في القادر، أما غير القادر بأن يقوم معتمدا على عصا أو على عمود وهو غير قادر، فهذا لا إشكال أنه يحصل به المقصود، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وهيئة القيام بأن لا يقال من أنه راكع، وقد ذكرنا ذلك عند الفرق بين الركوع والقيام. نعم. قال والتحريمة، والمقصود بالتحريمة هي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وتحريمها التكبير كما جاء ذلك في الحديث، وهي بلا شك أنها من آكد الأركان، ولذلك يقول أهل العلم هي الركن الوحيد الذي لا يسقط، نعم لا تصح به الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فلا يسقط في سهو ولا عمد ولا غيره، يعني لا بد من حصولها، لأن الإنسان لو بدأ الصلاة ذاهلا عن التكبير لم تصح صلاته، لم تنعقد، لم يدخل في الصلاة، لم يدخل في الصلاة. نعم. والتحريم بأن يقول الله أكبر كما ذكرنا فيما مضى، ولا يصح غيرها لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والفاتحة، الفاتحة ركن قد جاء التأكيد عليها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وركنية الصلاة لا اختلاف في تعلقها بالإمام وبالمنفرد، لكن هل تتعلق بالمأموم أم لا؟ هل تتعلق بالمأموم أم لا؟ سيأتي ذلك في صلاة الجماعة. لكن من الحنابلة من يقول إيش؟ أنها ليست بركن على المأموم، ومن من يقول هي ركن يتحملها الإمام، ففي كل الحالين نعم الإمام يتحملها عن المأموم. وسيأتي ما يتعلق بذلك في صلاة الجماعة. ولا يسع الناس إلا أن يقولوا بأن الفاتحة للمأموم ليست بركن، لأن كل من يقول من أنها ركن لا بد أن يضطرب، بلا شك أنه يأتي وهو راكع حتى في صلاة في السرية، أليس كذلك؟ لو قلنا من أن الركن متعلق به لم تصح صلاته، لم تصح الركعة حتى ولو ركع مع الإمام، أليس كذلك؟ فلا يستقيم إلا أن يقال من أنها على المأموم ليست بركن، لأن الإمام يتحملها عنه، ولورود النصوص بذلك، وعلى هذا تجتمع النصوص، وما سواه يرد فيه إشكالات كثيرة. وسيأتي بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بتوضيح الكلام على هذه المسألة في باب صلاة الجماعة. هذا مسألة مهمة، وهو أن قدر القيام للركن هو ما يحصل به تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، يعني الذي هو ركن في الصلاة لا بد أن يتأتى في حال القيام. يعني لو أن الإنسان وهو قادر لما قرأ الكبر وقرأ الفاتحة الإمام جلس حتى يركع وهو قادر، فنقول هذا أدى الركن، أدى ركن الصلاة. فمثل ذلك أيضا لو أنه ركع جاء والإمام راكع فكبر، لكن تكبيره بعد انكسار ظهره بحيث يقال إنه راكع، فإن التكبيرة لم تحصل حال القيام، والقيام لا بد أن يحصل، أو أن التكبيرة محلها قيام، فلما لم تحصل في تلك الحال فلم تصح التكبيرة على هذه الصفة، فلم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته. بارك الله فيك. نعم. قال والركوع، الركوع أيضا ركن من أركان الصلاة، وهذا أيضا جاء في حديث المسيء صلاة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولا حديث في ذلك كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتون يصلي واركعوا مع الراكعين، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. والاعتدال عنه، الاعتدال عن الركوع بالقيام، يقولون والاعتدال يعني إيش؟ يعني بأن يقف، بأن يتم واقفا، بأن يستتم واقفا، أليس كذلك؟ ولهذا يقول الحنابلة والرفع منه، يعني الانتقال من الركوع إلى القيام، هذا الرفع هو جزء من الاعتدال، فكأنه يقول أن هذا الاعتدال ركن مركب من استتمامه قائما ومن اعتداله من الركوع، ومن اعتداله من الركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثابت البناني كان يقوم حتى يقول القائل قد نسي، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على تأكيد القيام بعد الركوع والاعتدال من، وهذا طبعا مشهور عند الحنابلة وعند الجماهير، خلافا للحنفية الذين يرون أن الاعتدال من الركوع إنما هو للتفريق بين الركوع والسجود. نعم. نعم. السجود عند الحنابلة ركن، ولا يتأتى إلا بالسجود على الأعضاء السبعة، يعني لا يرون السجود على الأعضاء السبعة واجب يسقط عن الناس، لا، بل هو من الركنية. لا يتأتى للإنسان السجود إلا إيش؟ بأن يسجد على الأعضاء السبعة. يعني ما الفرق بينهما؟ الفرق بين القولين أن من يقول أن السجود ركن فقط أنه لو نسي نعم فترك السجود على واحد من هذه الأعضاء أو على بعضها فيصح منه السجود لأنه أدى الركن. أما إذا قلنا أن الركن هو السجود على هذه الأعضاء فلا بد أن لا يتأتى منه فعل الركن إلا بالسجود وكون السجود على هذه الأعضاء السبعة. نعم. أما كون السجود فهذا ظاهر، واعتبار الأعضاء السبعة داخلة في الركنية هو حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وقالوا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الحقيقة يعني فيه صعوبة أو فيه إشكال من جهة، ليس فيه إشكال، يعني أن كثير من الناس يحصل منه أحيانا السهو في أنه لا يسجد على الأعضاء السبعة، إما سهوا وإما الحقيقة يعني يصح أن نقال لعدم مبالاته. بعض الناس يلقي بنفسه حتى إذا وصل إلى الأرض لا يدري ما وصل من أعضائه، ربما رفع رجليه تتدلى من ورائه، وربما يعني سجد على يديه أو جعل يديه على ركبتيه هكذا ولم يصبها بالأرض، فكل هذا لا عند الحنابلة أنه لم تصح صلاته أبدا. وفيه من الإشكال ما فيه بالنسبة لمن كانت هذه أو فعل ذلك، ولو في بعض الأحوال لمن بطلت له صلاة واحدة لكفى به خسرانا، فلا بد من التأكيد على السجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة. والمقصود هنا بالسجود على الأعضاء السبعة هو بقدر ما يتأتى به الطمأنينة وقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. فإذا فعل ذلك ثم ارتفع في بعض السجود لكنه وجد منه سجود على الأعضاء السبعة في حال مطمئنة يصح معها السجود فكفى. نعم. نعم. إذن والاعتدال عن هو يعني الجلسة بين السجدتين، الاعتدال للجلسة بين السجدتين، ومنه يقصدون بالاعتدال هنا إيش؟ الرفع، واضح؟ بخلاف الاعتدال في الركوع. الاعتدال في الركوع جمعوا فيه أمرين، أليس كذلك؟ الرفع وأن يستتم قائما. لكن في الاعتدال من السجود إنما يقصدون به الرفع. لماذا؟ لأنهم نصوا على إيش؟ على الجلسة بين السجدتين أنها ركن آخر، أليس كذلك؟ وهذا لا غضاضة فيه لأنه إنما هو اصطلاح، سواء قالوا الاعتدال منه أو الجلسة بين السجدتين فهي تشمل الاعتدال منه، فالأمر في هذا فيه سعة. فعلى كل حال الاعتدال هو الانتقال، والجلسة بين السجدتين كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث المسيء صلاته ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فجعل ذلك من أركان الصلاة أو مما يستدرك على المسيء صلاته مما يدل على أنها لا تصح الصلاة إلا بفعل ذلك. قال والطمأنينة في الكل، لأن حديث المسيء صلاته أكثر ما فيه وترك الطمأنينة، ولأجل ذلك استدرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة لما رأى رجلا يصلي مسرعا قال إنك لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، مما يدل على اعتبار الطمأنينة في الصلاة. وهذه أيضا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني يصلي، كل ذلك يدل على أن هذه أركان لا تصح الصلاة إلا بتحصيلها. نعم. قال والتشهد الأخير وجلسته. التشهد الأخير يقصدون به يعني القول، قول ما يقال في الجلوس الأخير، وهو قول التحيات لله والصلوات والطيبات.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإن كان في النص الحنابلة قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقالوا بأنه يلزمه أن يأتي به بكل حرف على هذا النحو، يعني كأنهم يقدمون هذه على ما جاء في الرواية الصحيحة في حديث ابن مسعود، ونصوا على ذلك حتى قالوا أنه لو خرم منها حرفا لم تصح. وهذا فيه إشكال من جهة أن ما هذه من الأدعية، والأدعية الأصل نقلها دون زيادة أو نقص، فيكون ذلك يعني من محل الاستدراك بأن يقول التشهد الأخير على ما جاء في الرواية الثابتة، سواء قلنا برواية ابن مسعود أو عمر أو عائشة، كما تقدم ذلك بنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وجلسة التشهد الأخير ركن من الأركان، وهذا جاء في حديث المسيء صلاته وفي كل صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في، يعني في التشهد الأخير. اعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا هذا مشهور عند الحنابلة، ولو كلفت نفسك أن تأتي بدليل لربما يعني جاء فيه شيء من الصعوبة في هذا. نعم. لكن على كل حال إن قلنا كما هو طريقة بعض الحنابلة يقول، وهذه يعني يستقيم بها الأمر ولا يرد الإشكال كثيرا، يقولون أن التشهد الأخير هو التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني يعتبرون ذلك شيئا واحدا. فإذا قلنا هذا فإن الأمر لا إشكال فيه، أو يعني يقوى القول بالركنية. لكن إذا قلنا من أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن مستقل، نعم، فما وجه ذلك؟ هم يستدلون بحديث إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن قد يقول قائل من أن هذا إيش في غير الصلاة، أو أن هذا مطلق. نعم. لكن هم قالوا أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة فكيف نصلي عليك. نعم. فلقائل أن يقول أن هذه أيضا ليس فيها ما يدل على الصلاة، قالوا أنه جاء في مسند أبي عوانة فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، ولأن الأصل أن ما جاء في الصلاة الإبراهيمية أنها كانت في الصلاة، لأنهم كانوا يقولون السلام على جبريل السلام على نعم كانوا يعني يذكرون شيئا من الأذكار، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولونه، فدل ذلك على أن سبب إيش الوجوب داخل في الوجوب أصالة، أو أنه متعلق الحكم أصالة. فعلى كل حال يعني هذا يمكن أن يقال، مع أن الإيراد بدرجة الركنية فيه إشكال قد يعني يرد، يعني بعضهم يقول كما يقول الشافعية هو واجب، لكن القول من أنه ركن يحتاج إلى دليل صريح في ذلك. لكن كما قلت لكم إن قلنا أنه مع التحيات فهذا يسهل فيه القول، وإن قلنا أنه منفرد فهذا ما أخذ الحنابلة في ذلك كله. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مع أنه يعني يتحرى يعني أو يقف عند الأحاديث وظاهرها في كثير، إلا أنه لما سئل في هذه المسألة أو في تعليقه على شرح الزاد على الروض في هذا الموضع قال من أنها ركن، قال من أنها ركن، يعني في سواء قلنا من أن هذه الأدلة تقوى وترتقي إلى القول بالركنية أو على سبيل المتابعة للأئمة ونحوه. والحقيقة هذه المسألة يعني مما ينبغي الانتباه لها، وهو أن بعض أهل الأهواء يقولون إن إنكم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن إلا مثل هذه المسألة في الدلالة على دمغ قولهم، وهو أنه ليس أحد من المذاهب يعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا لا تصح الصلاة إلا به إلا الحنابلة، فكافاهم بذلك يعني افتخارا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع عدم تقليلنا ممن يعني خالف في ذلك من الأئمة ولم يجعل هذه المسألة في درجة الركنية، وأيضا لا اتهام لهم في انتقاصهم لرسول الله، حاشاهم، فهم الموقرون وهم المعزرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعزير هو من الألفاظ يعني التي تحتمل أكثر من معنى، فيؤتي ويقصد به التعظيم كما في الآية، آية سورة الفتح. نعم. قال: والترتيب، فإن كل من ذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر على هذا الترتيب، وهذا أيضا جاء في حديث المسيء صلاته، ولذلك لم يختلف أهل العلم في أن الصلاة مطلوب الترتيب فيها على نحو ما دلت عليه صفات صلاة أو صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: والتسليم أطلق، مع أن في الأصل ماذا قال؟ قال: والتسليمة الأولى. ولعل المؤلف هنا أراد إيش؟ أن يخرج من دائرة الإشكال، وذلك أنه في الإقناع وفي المنتهى قال: والتسليمتان، وهذا يعني مما يدل على أن ما دام اتفق صاحب المنتهى والإقناع عند المتأخرين فهو المذهب، مع أن المرداوي فيما أظن أنه نص على أنها التسليمة الأولى فقط هي الركن، وهذا مذهب أكثر أهل العلم أن التسليمة الأولى هي الركن لا التسليمتان. ولذلك نقل ابن المنذر أنه يحصل يعني أن التسليمة الأولى ركن، واختلفوا في الثانية، فبعضهم يجعلها مستحبة وبعضهم يجعلها واجبة. على كل حال، في أصل المقنع في أصل الزاد المقنع قال: والتسليمة الأولى ركن، وفي الواجبات قال: والتسليمة الثانية. هنا يعني كأنه لما كانت المسألة محل يعني خلاف بين متأخر الحنابلة وغيرهم قال: التسليم وأطلق، فلا يريد أن يخالف أصل هذا الكتاب، ولا يريد أن يعني يظهر ما رجحه هو وصاحب المنتهى وغيرهم من متأخر الحنابلة باعتبار التسليمتين. وأصل ذلك أنه جاء قال عن أحمد أنه قال: وأصح ما والتسليمتان أصح، لكن الحنابلة لما أو من قال من الحنابلة أن التسليمة الأولى هي الركن قال إن التصحيح لها يعني من حيث اعتبارها المطلق، وهذا يتأتى بكونها واجبة لا بلزوم أن تكون ركنا كالأولى، ولا يعني لا أن تكون ركنا كالأولى. على كل حال، إذن قوله التسليم هنا كما قلنا أنه يعني محتملة، وكأنه أراد أن لا يعني يخالف الأصل مع ما نزع إليه من اعتبار التسليمتين أنه ركن، ومما يدل لذلك كما قلنا أنه في كتابه الإقناع نص على قال التسليمتان، وهذا أيضا طريقة المتأخرين، ولذلك وافقهم أيضا صاحب المنتهى فقال التسليمتان. وكما قلنا لكم وجه الكلام فيها من جهة هل تعتبر التسليمتان الحنابلة أو متأخر الحنابلة، كأنهم نحو إلى نحو ما جاء عن أحمد في قوله هذا، وغيره يعني صرفوا ذلك إلى الوجوب وحملوا الركنية بالأولى، وقالوا لأن الحديث قال وتحليلها التسليم، وإحدى التسليمتين يحصل بها التحليل، فكانت كافية في تحصيل أو في تعلق حكم الركنية ودون الأخرى، وأكثر ما يمكن أن يقال في الأخرى أنها واجبة لا غير. نعم.
وواجباتها التكبير والتحريم والتسميع والتحميد
إذن هذا هو القسم الثاني مما يتعلق به الوجوب وإن لم يصل إلى درجة الركنية، والتكبير غير التحريم. والحنابلة يعني عدوا واجبات كثيرة، أكثر الفقهاء يعدونها مستحبات، يعني الفقهاء عمدوا على حديث المسيء صلاته الذي اعتبروه واجبا وما سواه خففوا فيه، لكن الحنابلة قالوا وإن لم يرد ذلك في حديث المسيء صلاته إلا أنه قد دل عليه أدلة أخرى، فقالوا التكبيرات غير التحريمة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى لم يتركها في صلاة، وجاء صلوا كما رأيتموني يصلي، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وقول ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم كقول التكبيرات ونحوها، فإذا وجبت هذه فمن باب أولى أن تجب التكبيرات ونحوها، فأوجبوها على هذا النحو. نعم. ومثل ذلك التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للجميع الإمام والمنفرد والمأموم، فإنهم يعتبرونها أيضا مما يتعلق به الوجوب لما ذكرنا من الكلام في التكبير، فكلها بابها واحد، جاءت المحافظة عليها والمواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوا كما رأيتمون يصلي، وجاء في بعض الأحاديث أيضا الأمر بها، فدل ذلك على تعلق حكم الوجوب بها وإن لم تصل إلى درجة الركنية. نعم. قال نعم التسبيحة الركوع والسجود، يعني بأن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله كما مر بنا ذلك في حديث مسلم، وأيضا لما جاء في بعض الروايات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، لما نزل سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وقال في ذلك فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وإن كان في لفظه أو في هذا اللفظ مقال، إلا أنه يعني معتضد بتلك الأصول، فقالوا من أنه جاء بها الأوامر والمحافظة وصلوا كما رأيتموني يصلي فدل على وجوبها، وسؤال المغفرة يعني بأن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي كما جاء ذلك عند النسائي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها وهو قائل صلوا كما رأيتموني يصلي، أو أيضا رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني كما في الرواية الأخرى، فكل ذلك مما يتعلق به الوجوب. وهنا قالوا سؤال المغفرة يعني أنه لو اقتصر عليها، لأنها إيش في حديث النسائي اقتصر عليها، فيقولون من أنها كافية في الدلالة على الوجوب، كافية في الدلالة على الوجوب، يعني قول رب اغفر لي، والدليل على ذلك كما قلنا هو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهو القائل صلوا كما رأيتموني يصلي. قال ويسن ثلاثا، يعني أن الواجب تحقق بالمرة الواحدة وما زاد على ذلك فهو مستحب في التكرار ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك أيضا في الآثار. نعم. إيش؟ وسؤال المغفرة مرة مرة، يعني هذا راجع إلى ماذا؟ إلى ما تقدم، إلى تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة، يعني مرة مرة في كل واحد مما تقدم. نعم. والتشهد الأول وجلسته هذا واجب ولم يجعله ركنا، مع أن الأصل أن يكون كالتشهد الأخير، قالوا أن الفرق بينهما ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لرجع إليه، فلما لم يرجع إليه دل على أنه إيش واجب وليس بركن، فجبره بسجود السهو، فدل على أنه ليس بركن، لكن أما كونه واجبا فأيضا يمكن أن يستدل بالأحاديث الأخرى، صلوا كما رأيتموني يصلي وقد حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس بعد ركعتين، وأيضا يمكن أن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، فلولا أنه واجب لما كان يعني إيش ليسجد للسهو. نعم. وهنا ترون أن المؤلف رحمه الله تعالى انتهى إلى التشهد الأخير وجلسته ولم يذكر التسليم الثاني، مما يدل لنا أنه قصد بقوله التسليم التسليمتان جميعا. وإلا في الأصل، في أصل الكتاب أنه قال هنا في الواجبات والتسليمة الثانية من الواجبات، لكن لعله نحى منحى المتأخرين كما قلنا في اختياره ذلك في الإقناع وموافقته أيضا وموافقته لصاحب المنتهى، ودل على أنهم يرون أن التسليمتين ركنا كاملا. قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة السنة. ما عداها في ماذا؟ يعني فيما ذكرنا من الصفة. نحن ذكرنا الصفة مشتملة على شرائط الصلاة وعلى أركانها وواجباتها ومستحباتها، فنحن لما فصلنا متعلق إيش الأركان والواجبات، وسبق قبل الشرائط التي لا تعلق بالصلاة كالنية ونحوها، فما سوى ذلك لأنه لم يذكر كل الشروط في الصفة، ولكن ذكر ما يتعلق بها بالصلاة كالنية. فهنا كأنه يقول ما ذكرناه من خلاف ذلك أو غير ذلك مما ذكر هنا في الشرائط والأركان والواجبات فإنه من السنن، فالأمر به أمر سنة، فكأنه بذلك يعني يحتاج معه الطالب إلى الرجوع إلى هذه الصفة ثم ينظر إلى ما عد أركانا وما عد واجبا، ثم يخرج بعد ذلك السنن، يخرج السنن. ولهذا في شروحات كثيرا يعني كشرح الزاد وغيره ذكرها، يعني مثل البسملة ودعاء الاستفتاح والتعوذ وقول آمين، قراءة ما تيسر، هذا بالنسبة يعني على سبيل المثال للمستحبات القولية والمستحبات الفعلية مثل رفع اليدين حال التكبيرات للإحرام والركوع والرفع منه والرفع من التشهد على ما ذكرنا من الكلام في الأخير، أيضا مثل إيش تفريج الأصابع، جعل اليدين على الركبتين في حال الركوع، أن يعني يبسط ظهره فلا يرفعه ولا يصوبه ورأسه كذلك، إلى غير ذلك مما الإخفات والجهر، كلها قد مر الكلام عليها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما ذكر في الصفة من غير ما ذكرناه هنا فهو من المستحبات. نعم.
فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، لو تعمد ترك ركن من الواجب كفرت صلاته.
فمن ترك شرطا لغير عذر، أما إذا كان لعذر فإنه يعني فاتقوا الله ما استطعتم، وقد تقدم ما يتعلق بالإعذار في الشروط والحدود المتعلقة بذلك، لكن كأنه يريد هنا ما يتعلق بإيش باستقبال القبلة على وجه الخصوص، باستقبال القبلة على وجه الخصوص. نعم. قال: غير النية، أما النية فلا تسقط بحال، لأن الأعمال بالنيات ولا يتصور عمل شرعي أو عمل قربة وطاعة إلا بالنية، فإنها لا تسقط بحال بناء على ذلك. قال: أو تعمد ترك ركن، تعمد ترك ركن فإنه إيش تسقط تبطل صلاته أو واجب كذلك، لأن الواجب لازم عليه أن يأتي به، فإذا تعمد تركه كأنه تعمد إسقاط ما أمر الله به لزوما فتبطل الصلاة. نعم. بخلاف الباقي، أما لو تعمد ترك السنن القولية أو الفعلية فلا تبطل الصلاة، لكن لو نسي ترك الركن أو الواجب لم يتعرض له المؤلف رحمه الله تعالى، لعله لم يتعرض له هنا لأنه سيذكره فيما يأتي بعد ذلك في الباب الذي ذكره وهو باب سجود السهو، فسيذكر ما الذي يمكن أن يستدرك به نسيان الركن وما الذي يستدرك به نسيان الواجب سواء كان قوليا أو فعليا في باب سجود السهو. نعم. بخلاف الباقي يعني السنن والمستحبات. نعم.
وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لذات
قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه. يعني هل يسجد الإنسان لترك سنة قولية أو فعلية؟ فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يسجد لها. لماذا؟ لأنه لو سجد لكل ذا لم ينفك شخص من أن تفوت عليه سنة في حال من الأحوال لكثرة السنن، فبناء على ذلك لا يشرع السجود لها، يعني لا يستحب. يعني المقصود هنا لا يشرع يعني لا يستحب، ليس مأمورا بذلك على سبيل الاستحباب. وهنا الحنابلة ظاهر كلام المؤلف هنا التسوية بين الأفعال والأقوال، وهذه طريقة متأخر الحنابلة، ولأجل ذلك قال في الإقناع: ولا يشرع سجود لسنة ولو قولية. وهذا يدلك على أن متقدم الحنابلة إيش؟ يفرقون، فيجعلون لا يسجد لسنن الأفعال، لكن سنن الأقوال يقولون، وهذا ما نص عليه صاحب الأنصاف، أنه يسجد لها، أن المذهب أنه يسجد لتركها من السنن القولية. لكن كأن متأخر الحنابلة على التسوية بين الحالين، واعتمدوا في هذا على أن الرواية التي جاءت في القولية هي مخرجة من الفعلية، فكلها فيها روايتان، فلأجل ذلك جعلوا الحكم فيها واحد، وهو أنه لا يشرع السجود يعني لا يستحب. فلو سجد فلا بأس، فلو سجد فلا بأس، نعم، يعني إذا كان قد تركها سهوا، نعم. وهذا قال جاء عن أحمد قال: فإن سجد فلا بأس. وأصل ذلك جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان. فيقولون هذا يدخل في مطلق الحديث أنه سهو، فيمكنه أن يسجد، أو لو سجد فإنه لا يشغب عليه. لكن لما لم يقولوا باستحبابها؟ لما ذكرنا لكم من أنه إيش؟ أنه لو قلنا بالسجود لترك سنة لأفضل ذلك إلى أنه لا تنفك صلاة من فوات سنة من السنن، ولا كان سجود السهو موجودا في كل صلاة، وهذا فيه يعني شيء. ولأجل ذلك بعضهم خروج من هذا قال: إذا كان السنة مما اعتادها فنسيها أو سهى عنها، فينطبق عليه أنه سهى ولا يكون مما يتكرر، فيخرج بذلك من الإشكال هنا. لكن على كل حال الحنابلة على الإطلاق، وأنه لا يسجد أو لا يسن السجود لترك السنن، سواء كانت أفعالا وهذا لا إشكال فيه، أو أقوالا في المشهور. ولأجل ذلك كما قلنا في كتابه في الإقناع قال: ولو قولية، كأنه يشير إلى الخلاف، أو أن الخلاف فيها أقوى من الخلاف في الأفعال، وإن كان هذا ليس عند متأخريهم أو متأخري الحنابلة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.